الكتاب المسموع.
الكرسي.
شرح وتفسير آية الكرسي للإمام الخامنئي دام ظله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين والنبيين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج الكتاب المسموع الذي سنقرأ عليكم فيه من كتاب شرح وتفسير آية الكرسي للإمام الخامنئي دام ظله. وقد جاء في المقدمة التي أعدتها دار النشر الإشارة إلى أهمية هذه السورة المباركة بالقول:
عن علي أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، آية نزلت من كنوز العرش، خر كل صنم يعبد في المشرق والمغرب على وجهه، وفزع إبليس وقال: يحدث في هذه الليلة حدث كبير، فانظروني أضرب لكم مشارق الأرض ومغاربها. فأتى يثرب، فاستقبله رجل، فتراءى له إبليس في صورة شيخ، قال: يا عبد الله، هل حدث هذه الليلة أو في هذا اليوم شيء؟ قال: نعم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أنها نزلت عليه آية أصبح كل صنم خارا على وجهه. فانصرف إبليس إلى أصحابه وقال: حدث بيثرب أعظم الحدث. فجاءوا إلى المدينة فبلغهم أن آية الكرسي قد نزلت. آية الكرسي التي أدت بنزولها إلى أن يخر كل صنم في العالم على وجهه حظيت باهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام، ووردت في فضلها وأهمية المواظبة على قراءتها أحاديث عدة. ففي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي، عليك بتلاوة آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة، فإنه لا يحافظ عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعنه صلى الله عليه وآله: من قرأ آية الكرسي عقيب كل فريضة تولى الله جل جلاله قبض روحه، وكان كمن جاهد مع الأنبياء حتى استشهد. وعنه أيضا: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: لو تعلمون ما فيها لما تركتموها على حال. بالإضافة إلى آثار آية الكرسي المعنوية والأخروية، فقد وردت أحاديث كثيرة في بيان آثارها الدنيوية أيضا، كحفظ الأموال وإزالة الفقر والأمان من شر الأعداء وشفاء الأمراض ودفع الأجنة وقضاء الحاجات والسلامة في السفر والتحرر من السجن وإيجاد المحبة وما إلى ذلك. وقد ذكرت بالطبع لكل واحد من هذه الآثار طريقة خاصة في قراءة آية الكرسي كمن وكيف. هذا وقد نعتها رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث بأنها سيدة آيات القرآن، وفي ذلك دلالة على مكانتها الخاصة بين الآيات القرآنية. ومن جانب آخر يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: لا خير في قراءة لا تدبر فيها. وعليه فإن هذا الكم الهائل من التوصية بتلاوة آية الكرسي لا بد أن يكون مقرونا بتدبر دقيق وعميق، ومن خلال النظر في مفاهيم هذه الآية ومعارفها يتبين أنها تعتبر من غرر الآيات العقدية للقرآن الكريم، والتدبر فيها يميط اللسان عن زوايا هامة من أصل التوحيد. وكم هو مطلوب أن نستخرج أصولنا وأسسنا العقائدية من القرآن الكريم.
وأما عن تأكيد السيد القائد على أهمية هذه الآية أشير بالقول:
ولطالما أكد الإمام الخامنئي الذي يعتبر أسوة في التدبر وفي المواظبة على تلاوة القرآن كذلك، لطالما أكد هذين الأمرين وأوصى بهما خلال أبحاثه القرآنية. وكما هو مشهود في الصورة أعلاه، فإن سماحته يضع يده على عينيه دبر كل صلاة ويترنم بتلاوة آية الكرسي. فقد ورد في الحديث أن يقرأ المرء لحفظ البصر هذا الدعاء: أولا، أعيذ نور بصري بنور الله الذي لا يطفأ. ثم يمسح يده على عينيه ويتلو آية الكرسي. قبل انتصار الثورة الإسلامية وفي إحدى جلساته القرآنية خصص الإمام القائد موضوع إحدى كلماته بآية الكرسي، والمقال الحاضر يذهب بالقارئ إلى تلك الجلسة التي كان قد شارك فيها عامة الناس بمختلف أعمارهم وطبقاتهم وصنوفهم. ألقيت هذه الكلمة في مسجد الكرامة بمدينة مشهد المقدسة وبتاريخ 31 من الشهر الأول لعام 1974 للميلاد، حيث كان سماحته في كل ليلة جمعة يقيم في المسجد جلساته القرآنية، وقد ألقى هذه الكلمة في ثاني ليلة جمعة من محرم الحرام لعام 1394 للهجرة. إن سماحة السيد الذي كان يلقي كلمته بعد صلاتي المغرب والعشاء واقفا وهو يستخدم السبورة، عمد إلى شرح آية الكرسي مستخرجا منها بين ثنايا حديثه أبحاثا عقائدية ببيان بسيط وواضح يفهمه عامة الناس. لقد انتهج سماحته في شرح هذه الآية النهج نفسه الذي ألفه في تفسير الآيات القرآنية، حيث يتناول الآية من منظار اجتماعي ويتداولها بحثا ودراسة بمنحى إرشادي وتربوي، علما بأن الكلمة هذه كانت موجزة ولم يكن هدفه بالطبع دراسة جوانب الآية بأسرها، ولذا لا يمكن إطلاق عنوان التفسير عليها. وعليه ارتأينا أن نعنونها بشرح آية الكرسي الذي نراه هو الأنسب في هذا الشأن. لقد استند سماحة الإمام القائد في تبيان أصول الآية العقائدية على الأصلين اللذين طرحهما نفسيهما لاحقا حول الإيمان، حيث يرى بأن الإيمان القيم والمطلوب لا بد أن يكون نابعا عن وعي والتزام. فقام باستخراج الأصل الإيماني للتوحيد من آية الكرسي من خلال هذه الرؤية، حيث يكون من جانب ناجما عن وعي وإدراك ورؤية وبصيرة، ومن جانب آخر مولدا للالتزام والشعور بالتكليف والمسؤولية. ففي ذلك الحين كانت عقائد عامة الناس سطحية ضعيفة تعترف بالطواغيت والآلهة المزيفة، أو على أقل تقدير كان الناس يخافون من إظهار عقائدهم تجاه كلمة لا إله إلا الله والعمل بها، بيد أن الإمام الخامنئي في مثل هذه الأجواء كان يهب وينطلق بصورة هجومية، ففي جلسات مشروع الفكر الإسلامي في القرآن على سبيل المثال يقول حول التوحيد: التوحيد الإسلامي يعمل على صياغة نظام الحكم والعلاقات الاجتماعية، ويوجه حركة التأريخ، ويرسم الهدف من هذه الحركة، ويقرر مسؤوليات الناس تجاه الله وتجاه بعضهم الآخر وتجاه المجتمع وتجاه سائر مظاهر الطبيعة. هذا هو التوحيد. التوحيد الإسلامي هو ذلك الألف الذي يستتبعه الباء والتاء والثاء حتى الياء. ليس التوحيد بالأمر الذي تقول فيه إن الله واحد وليس اثنين وكفى، إنه يعني أن الحق لله وحده في أن يكون مهيمنا على حياتنا الفردية والاجتماعية. أجل، الركيزة الاعتقادية التي يرتكز عليها الإمام الخامنئي هي الآيات القرآنية نفسها وآية الكرسي ذاتها، وعلى أساس هذه الركائز كان سماحته ولا يزال من خلال كلماته ونداءاته وخطاباته التاريخية يزلزل صروح الظلم لآلهة الزيف والزير. فكما تسبب نزول آية الكرسي في أن يخر كل صنم في العالم على وجهه وأن يستولي الهلع والفزع على إبليس، نجد الإمام القائد يحطم الأصنام ويزلزل عروش الشياطين في العالم بالاستلهام من تلك الآية نفسها وبصفته أحد أتباع المدرسة القرآنية الصادقين.